بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس الآداب الشرعية، والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المجد العلمية. مشاهدين الكرام، في مطلع هذا اللقاء المبارك يسرنا دائما وأبدا أن نرحب بشيخنا الفاضل الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء المبارك باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا.
كذلك كالمعتاد نرحب بالإخوة الدارسين والدارسات على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك نرحب من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى سنستعرض درسا جديد وأدبا من الآداب الشرعية المهمة، ألا وهو بعنوان آداب النوم. في هذا اللقاء المبارك نترك المجال لشيخنا الكريم لمراجعة الدرس الماضي وكذلك استفتاح الدرس الجديد، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد قائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر برنامج الآداب الشرعية. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بآداب طالب العلم، وحرصنا أن تكون الحلقة متزامنة مع بداية العام الدراسي الذي نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع فيه للعلم النافع والعمل الصالح. بادئ لبدء، أود من الإخوة لو ذكرونا بآية من آيات كتاب الله عز وجل التي تدل على فضل العلم والعلماء من القرآن الكريم. الأخ عادل تفضل.
هي قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
إنما يخشى الله من عباده العلماء، أحسنت، جزاك الله خير. أيضا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في فضل العلم، ما يذكرنا بحديث في فضل التفقه في الدين؟ سامة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه، أحسنت. أيضا ذكرنا من الآداب أن ينبغي لطالب العلم أن يحسن أدب السؤال. الطلاب في الفصل، في القاعات الدراسية وكذا، الطالبات ينبغي أن يتخلقوا بأداب السؤال. ما هي بعض الأداب التي أخذناها في الدرس الماضي؟ أعطي اللقاء الأخ تركي. تفضل تركي.
من الأداب أولا التلطف في السؤال،
أحسن.
وأيضا عدم الحياء أو الخجل،
أحسن.
وكذلك الاستئذان، نعم. وأيضا من الأداب الدعاء والتقديم قبل السؤال،
نعم.
وأيضا عدم الإزعاج بسؤال خارج نطاق الدرس أو خارج موضوع الدرس،
أحسن.
وأيضا عدم تكرار الأسئلة على المشايخ،
أحسن، جزاك الله خير. فعلا هذه فعلا جملة آداب مفيدة جدا ومهمة، ينبغي على الطلاب والطالبات التخلق بها والتأدب بها عند طرح الأسئلة في الدروس والمحاضرات. طيب، أفضل طريقة للمذاكرة ما هي أخ أحمد؟
أفضل طريقة هي الطريقة أو المذاكرة الفورية.
فورية، حسن.
لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالحديث فيدخل لحاجته فنتذاكره بيننا فكأنما زرع في قلوبنا.
أحسنت، هذه ما يتعلق بالمذاكرة. طيب، لو أراد الطالب أن يحفظ، فما الدليل على فضل الحفظ؟ الأخ عادل تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع.
فرب مبلغ أو عام سامع، أحسنت. طيب، ما حكم طلب العلم وما الدليل عليه من السنة؟ عبد الله تفضل.
حكم طلب العلم فريضة، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
طلب العلم فريضة على كل مسلم، أحسنت. طيب، نختم الأسئلة: ما الذي ينبغي على الطلاب والطالبات مراعاته من الآداب داخل أسوار المدرسة أو الجامعة؟ تفضل فيصل. نعم، أحسنت، جزاكم الله خير. لا شك ما ذكره الإخوة يعني فيه السداد، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه التوجيهات. أوصي إخواني الأساتذة وإخواني المعلمين والمعلمات بالحرص على التحضير الجاد للطلاب، والحرص على الرفق بالطلاب، وكذا الأخوات المعلمات أن يرفقوا بطالباتهن، وأن يعتبروا ما يقوموا به احتسابا لوجه الله عز وجل، وأن يحرصوا كل الحرص على تيسير المادة العلمية وإيصالها لهم بأيسر أسلوب، والحرص على اللين والترغيب في التعليم، لأن ذلك يحببهم في طلب العلم. وما قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع العرابي الذي بال في المسجد إلا دليل على أهمية الرفق وحسن تعليم الجاهل. نسأل الله يثيب الجميع على ما يقومون به. نبدأ اليوم فيه بالنسبة للأسئلة ما جاءت أجيبة في الموضوع.
طيب
ننتظر، ما في بأس. لو طيب نؤجل، بقي معنا سؤالان، لعن نؤجلها إلى منتصف الحلقة حتى تأتي الأجوبة
بإذن الله تعالى. إذن شيخ على بركة الله نبتدأ درسنا الجديد آداب النوم. لقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالكثير من النعم يا شيخنا الكريم، فهل النوم بالفعل يعني الذين يعني لا يذوقون طعم النوم إما لمرض أو لمصيبة أو لهم أو لغم، فهل هي نعمة بالنسبة للأصحاء؟
نعم، النوم نعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها على عباده، وهو آخر محطة ينزلها الراكب بعد أن يقطع رحلة يومه وعناء نهاره، فيأوي في بيته في مكان هادئ ومريح، يسلم نفسه لخالقها الذي يتولى حفظها ورعايتها. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فجعل الله عز وجل من آياته منامنا بالليل والنهار. أعيد الآية: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قد يشكل على بعض الأذهان، يقول كيف يرد في هذه الآية النوم بالليل والنهار مع أن النوم عادة ما يكون في الليل؟ الإجابة على هذا من وجهين. أولا، نوم النهار مستحب في وقت القيلولة، فقد روي في الحديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ووقت القيلولة هو وقت منتصف النهار، يعني بعد صلاة الظهر. وأجدادنا ولا يزال بعض كبار السن الآن من بعد صلاة الفجر لا ينامون، إما يعملون في المزارع أو في أعمال حرفية، فتجد أنه إذا أدى صلاة الظهر يكون متعبا، فإذا تناول طعام الغداء يحتاج إلى وقت للراحة، يستجم لينشط فيما بقي من وقته. فحينئذ شرع لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وحث على نوم القائلة، لأنها حقيقة تكون وقت راحة. وكذلك بالنسبة الآن للطلاب وللموظفين، لا بأس أن يرتاحوا قليلا بعد الظهر حينما يتناولوا غداءهم، فإن الجسم بحاجة خاصة بعد الشبع أن يرتاح وأن يستجم، بشرط ألا يطيل النوم ويؤثر عليه. وبعض الناس هداهم الله مع الأسف يناموا الظهر متأخرين فيناموا عن صلاة العصر، وهذا تفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. في رواية: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتغل مرة بحائط الله، يعني بستان، فجاءوا الصحابة قد صلوا صلاة العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق بالبستان لأنه أشغل عن صلاة العصر. وبالمناسبة أؤكد على إخوان الطلاب طالبات أن يحرصوا على قراءة أخبار عمر. تقول عائشة رضي الله عنها: زينوا مجالسكم بذكر عمر، كل ما تيسر في أوقاتكم من فسحة اقرأوا في أخباره وفي سيرته وفي تراجمه، فإنها مليئة بالدروس والعبر. أيضا ينبغي علينا أن نحرص في نوم القائلة على ألا نطيل يعني إطالة. بعض الناس الآن ينام نوما طويلا بحيث يؤثر عليه فيشغله عن نوم الليل، إنما ينبغي أن يكون وقتا يسيرا لئلا يشق ذلك عليه. أيضا من الأدلة على أن النوم رحمة قول الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذكرت للإخوة منذ قليل الوجه الأول في أن النوم يكون في النهار، هذا نوم القائلة. وقيل أن الآية تحمل في قوله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار، أن شطر الكرة، تعرفون الكرة مقسومة إلى شطرين الأرضية، شمالي وجنوبي أو شرقي وغربي، فتجد ما يكون عند من يكون عندهم الليل يكون عند غيرهم نهار، فيكون بالنسبة لهم هؤلاء قد استيقظوا وأولئك قد ناموا، فيكون الوقت بالنسبة لهم هكذا. والنوم آية من آيات الله عز وجل تدل على عظمة الله عز وجل وقهره، وعلى ضعف الإنسان وفقره لمولاه. والنوم لو تأملنا فيه نجد أن الجميع محتاج إليه، ولا يمكن أن يستغني عنه، لا الكبير ولا الصغير ولا الغني ولا الفقير. مهما بلغ الإنسان بالقوة والنشاط والغنى فإنه لا بد أن يستسلم لهذا النوم، كما تقول العرب النوم سلطان جائر، فلا بد من الاستسلام إليه والخلود إلى الراحة ليكسب الجسم نشاطا وحيوية وجدا بعد ما قدم من الجهد والعناء في أثناء نهاره.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، قال الله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. هل الشيخ ورد هناك يعني آيات أو نصوص شرعية عموما يعني تدل على فضل النوم بالليل على النوم بالنهار؟
نعم، ما تفضلتم به من ذكر الآية هذه دليل صريح، يقول الله عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنهار هو وقت المعاش، يعني طلب الرزق والكسب والجد والعمل، أما الليل وقت الراحة والسكون. وسنأخذ بإذن الله تعالى مجموعة من الآداب تدل على أن الليل وقت راحة، وقت إطفاء للمصابيح وهدوء وسكون ونوم وابتعاد. ومع الأسف ما حصل عند بعض الناس من قلب هذه الآية من السهر في الليل والنوم في النهار، لا شك أن هذا من مخالفة سنن الله الكونية، ولهذا آثار كثيرة على شخص الإنسان في جسمه. فالنوم حقيقة كما نعلم يدل على حاجة الإنسان للراحة والهدوء، وإذا نام الإنسان لا شك أنه يشعر بالراحة. ولو أن شخصا قال: أنا سأواصل ولو أنا لن أنام، لا شك أنه ستتعب أعضاءه وقد تنفجر شرايينه، فهو راحة ونعمة من الله عز وجل. أيضا النوم الطبيعي للإنسان في حدود 8 ساعات، كما ذكر ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد في هدي خير العباد أن النوم الطبيعي ما بين 7 إلى 8 ساعات، يكون ثلث اليوم نوما، ما في ذلك بأس لكي يستجم الجسم ويأخذ راحته. وهذا يختلف ما بين الصغير والكبير، طبعا الصغير يحتاج فترة نوم أكثر من الكبير. نعرف المولود حديث الولادة ينام قرابة 22 ساعة لأنه دائم يعني في حالة نوم، بينما الكبير شيئا فشيئا حتى يستقر على معدل 8 إلى 6 ساعات تقريبا. ولا ينبغي للإنسان أن يزيد عن هذا، لأن العرب كانت لا تمدح الشخص بكثرة النوم، كانوا يقولون 3 لا يمدح بها الرجل: كثرة النوم وكثرة الأكل وكثرة الكلام. فلا ينبغي للشخص، بعض الناس الآن يقول لك: أنا أنوم 12 ساعة، أنا أنوم 10 ساعات، لا ينبغي. وكان السلف ينهون عن طول النوم لأن حقيقة مجلبة للنعاس والكسل وعدم السعي في الكسب والجد. أيضا الإنسان بطبعه حينما يستيقظ من النوم يكون نشطا لأن الجسم قد أخذ راحته، فيبدأ الجسم في الجد والعمل. لكن أود أنبه إلى نقطة مهمة: نوم الليل أفضل من نوم النهار، أولا بدلالة الآية القرآنية في قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، فالليل هو وقت النوم والنهار وقت العمل. أيضا ذكر عدد من الباحثين المعاصرين أن هناك أعضاء في جسم الإنسان لا تنمو إلا وهو نائم ليلا، في أعضاء في جسم الإنسان، وهذه من آيات الله الكونية سبحانه، لا تنمو إلا وهو نائم ليلا. ولذلك نلاحظ اللي قلبوا سنة الله عز وجل وصاروا لا ينامون إلا في النهار تلاحظ عليهم ضعف في أجسامهم، إما قصر في الطول وإلا قصر في نمو بعض الأعضاء أو معاناته من الضعف. أيضا النوم في النهار مجلبة للكسل وضيق الصدر، لاحظ اللي ينامون في النهار إذا استيقظ بعد العصر مثلا تجد أنه ضائق الصدر. والعرب قديما كانت تقول: ألا إن نومات الضحى للفتى خبالا ونومات العصير جنون. يقول النوم العصر يجلب الجنون، لكن ليس معناه بإطلاق، إنما من يحتاج إليه ما في مانع مرة واحدة نتيجة لسفر أو تعب، لكن أن يتعود على نوم العصر لا ينبغي ولا يمدح الشخص بهذا. ورد في بعض الآثار لكنها غير صحيحة أن مجلبة للبرص ومجلبة للجنون نحو ذلك، لا، إنما نقول إن حقيقة مجلبة لضيق الصدر وللكسل والعزوف عن الطعام وعدم انشراح الصدر، تجد لا نفس له أن يحدث أهله ولا يذاكر ولا يذهب لقضاء حوائج أهله ولا شيء. بينما اللي يستيقظ الفجر يكون نشطا، ونعرف أنه بعد صلاة الفجر ينتشر في الكون غاز يسمى غاز الأوزون، ذكر عدد من الباحثين أن هذا الغاز إذا انتشر في الكون يكون له أثر في تفتح الذهن وفي استعداد الإنسان للحفظ والمذاكرة. فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فوقت النهار لا سيما الصباح الباكر وقت جد وساعة تقسم فيها الأرزاق. أيضا أنبه لنقطة مهمة: النوم يسميه العلماء الموتة الصغرى، وهو تصوير مصغر للحياة الدنيا. الإنسان إذا نام كأنه قد مات، فهذه الحياة التي تعمر فيها 60 سنة 70 سنة تختصر في اليوم
هذا اليوم اللي هو عبارة عن 24 سنة تعمل 12 ساعة 16 ساعة ونحو ذلك ثم تنام. مثلا افرض انك تعمل بنشاط وجد وزيارات ونحو ذلك من الاعمال في خلال 16 ساعة، 8 ساعات النوم. هذه فترة النوم اشبه ما تكون فترة وفاة صغرى، وهذه آية من آيات الله عز وجل: إذا رأيت الشخص وهو نائم كأنه ميت. كيف ذلك؟ أولا من حيث الحركات، تجد الشخص يتحرك ويتقلب ما كأنه رجل طبيعي، ما هو كأنه الشخص اللي كنت تراه منذ قليل. أيضا هو وهو نائم يرى أشياء في المنام عجيبة، إما يرى أشياء مفزعة وإلا يرى أشياء سارة، وتجد أنه أحيانا يتحدث، وتجد أحيانا نسأل الله العافية يقوم من الفزع، وبعضهم وهذا ثبت طبيا يمشي وهو نائم. فكل هذه أشياء. ما الدليل على أن النوم هو وفاة صغرى؟ الدليل قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم يعني عملتم، فجعل النوم بالليل وفاة، لكنه وفاة صغرى. ولذلك رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدنا من النوم أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا، معناه أني كنت ميتا. لكن هذه ليست وفاة طبيعية، إنما هي أشبه ما تكون بوقتية، فإن لا شك أن القلب ينبض والنفس يتردد والدماء تجري بتوفيق الله جل وعلا. أيضا يا إخوة، الدليل على أن الإنسان في نوم الليل يرتاح وأن الأعضاء تنمو، أن كثيرا الآن من الأطباء في المستشفيات يقولون للشخص المريض: لازم تنوم عندنا بالنوم في المستشفى. طيب ليش ما نعطيه دواء ويذهب إلى بيته؟ يقول: لا، نريد نتابع نمو الأعضاء، نريد نتابع علاج هذا المرض. معناه أن المرض يعالج في المستشفى في وقت الليل، ويرى الأطباء من خلال الأجهزة والمتابعة الإلكترونية نمو الأعضاء وحركة الجسم. فتجد سبحان الله في نوم الليل أشياء كثيرة، يعني من الآيات التي جعلها الله. فينبغي للشخص منا أن يحرص دائما على نوم الليل، ويحرص على التبكير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن السهر بعدها إلا ما كان في مصلحة، إما صلة رحم أو طلب علم أو نحو ذلك. أما السهر المفرط الذي وقع فيه الناس اليوم، نسأل الله العافية، لا شك أنه لا خير فيه، وينبغي أن نحاول قدر المستطاع لا سيما في أيام الدراسة أن نعود أنفسنا وأبناءنا وبناتنا على النوم المبكر والاستيقاظ المبكر، لكي يقوموا بأجسام سليمة ونفوس منشرحة. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه الخير.
اللهم أمين. شيخنا الكريم، نجد من أن بعض الناس هداهم الله حينما يأتي إلى فراشه لينام متعبا من يوم يعني مليء بالعمل والنشاط، يضع رأسه على الوسادة وينام في نوم عميق دون أن يكون له ذكر أو آداب يفعلها في هذا الوقت. فبدنا يا شيخ لو يعني عرجتم بارك الله فيكم على الآداب التي يفعلها المسلم قبل النوم.
أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة آداب، وهذا يا أخوة يدل على شمولية السنة النبوية، أنها حتى في النوم، مع أن الناس تظن أن النوم عادة أو شيء جسمي أو اجتماعي، لا، حتى في النوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى آداب مهمة كثيرة. أولا، ما قبل الخلود إلى الفراش، قبل أن تأوي إلى فراشك، أنت الآن في بيتك، قبل أن تنام وتذهب إلى الفراش هناك آداب مثل ما نسميها اهتمام بأمور المنزل والتأكد منه قبل النوم. ماذا ينبغي علينا قبل أن نذهب إلى فرشنا وغرف نومنا؟ أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية إغلاق الأبواب، هذا أولا، وإطفاء النار إذا كان في البيت نار، أو إغلاق المصابيح. وهذا طبعا أجدادنا كانوا يستعملون النار كثيرا، إما في التدفئة أو في الطبخ أو نحو ذلك. الآن جاءت ولله الحمد الوسائل الكهربائية التقنية الحديثة، لكن مع ذلك ينبغي الحرص والعناية بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأغلقوا الأبواب. إذن إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه بإطفاء المصابيح. وكلمة المصابيح تشمل ما كانت مصابيح اللي نسميها قديم الفوانيس أو السرج التي تكون من النار وتوقد بالوسائل اللي كانت عندهم من الغاز والبنزين وغيرها، أو الشموع، وما كان في هذا الزمن حتى اللمبات. الآن بعض وسائل الآن الإضاءة ما تتحمل أنها تشتغل 12 ساعة مثلا متواصلة، ولا ندعي كثر اللمبات في الليل، إنما تطفأ هو الأولى إلا ما احتج إليه. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق الأبواب، وهذا ينبغي للشخص يغلق أولا أمانا له ولبيته ومحافظة عليه. وعلة الأمر بإطفاء النار والمصابيح هو مخافة اشتعال النيران في البيت، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح فإن الفويسقة، الفويسقة هي الفأرة، الفويسقة هي الفأرة، ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. يعني ربما أنتم الآن حاطين فانوس أو سراج في وسط الغرفة، يمكن تجي الفأرة وتسحب الفتيلة اللي تشتعل منها هذه السرج فينكفئ ما فيه ثم يشتعل البيت. هذا مشاهد في كثير من البيوت، أحيانا شمعة فقط، وكلكم سمعتم ما يحصل في بعض الحوادث وسمع في الأخبار منذ أيام، يعني ما حصل بسبب شمعة أو مجموعة شموع أشعلت مبنى كاملا. فينبغي دائما وسائل الإضاءة والتدفئة والفرن وأي شيء فيه نار ينبغي أن يطفأ قبل النوم، والحديث في البخاري. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، متفق عليه. وهذا يتأكد في أيام الشتاء، الناس كثير ما يستعملون وسائل التدفئة وبعضهم لا يزال يشعل الفحم والحطب، فينبغي عند النوم التأكد، وخاصة لو كانوا في البر أيضا في خيام مغلقة ونحو ذلك، لأن الخيام تكون قابلة للاشتعال، فيتأكد أنه قد أدفأ النار. والخوف منها طبعا أن تشتعل على أهل البيت، نسأل الله العافية. أيضا هذا يتأكد لو كان الشخص لوحده في بيته أو عنده أطفال، فإن هؤلاء قد لا يستطيعوا من شدة الخوف أو نحو ذلك أن يتصرفوا، فينبغي عليه أن يطفئ هذه الأمور وأن يتوكل على الله عز وجل. إذا كان الشخص يعني عنده أجهزة كهربائية أيضا ليست من الأجهزة التي لديها استعداد للعمل المتواصل، فينبغي أن يطفئها. بعض الناس الآن تجد دائما أجهزة التكييف تعمل في البيت، ودائما الأجهزة الكهربائية مثل المسجلات تعمل، لا، يمكن تسخن، يمكن تحمي، يمكن الله يستر تشتعل، فينبغي أن لا تجعلها يعني تعمل دائما، إنما تسحب الفيش في وقت النوم لئلا يحصل شيء من ذلك. قد يتساءل الواحد يقول: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق الأبواب قبل النوم؟ العلة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، رواه مسلم. وهذا يدل على أن إغلاق الأبواب في الليل فيه حفظ للأموال في البيوت وحفظ للأنفس من الشياطين و اللصوص ونحو ذلك من يعتدون على البيوت. ولذلك المسلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يفعل الوسائل التي تحفظه وتكون حسنا حصينا له من الشياطين، سواء شياطين الإنس والجن، وقان الله وإياكم منها بفضله ومنته.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هل ورد في شيء في تغطية الآنية قبل النوم؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكئوا الآنية، في رواية: غط السقاء ولو أن تضعوا عليه عودا، هكذا، فإن الشيطان، لأن يخشى، نسأل الله العافية، ذكروا أن الشياطين تلج فيه، وذكروا بعض الهوام، هناك حشرات أو شيء، فإذا وجدوا يعني بعض الأغطية أو نحو وبعض الأواني وضعت عليها أغطية، فهذا يكون واقيا وحسنا لهم، فينبغي للشخص أن يحرص على هذا. بعض الناس الآن يتساهل، تجد أنه يعني يحضر مثل إناء كبير أو شيء يتركه مفتوحا يشرب، لا يصلح، لا، ينبغي أن تغطى وأن نحرص على النظافة والحفظ عليها من الهوام والحشرات ونحو ذلك.
أثابكم الله شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، ما فضل الوضوء قبل النوم؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على فضل الوضوء قبل النوم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، يعني فراشك، فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. والوضوء طبعا عند النوم ليس واجبا، إنما هو سنة، ليس واجبا وإنما هو سنة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك طاهرا، وهذه كلها أحاديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. والهدف من ذلك أولا أن ينام الشخص وهو على وضوء على طهارة، والشيء الثاني أنه إذا دعا وقرأ القرآن كما سنأخذ قبل النوم يكون على طهارة. الأمر الثالث أن ذلك يحفظه من الشياطين ومن تلاعبهم به في المنام، فإن الشخص إذا نام على غير طهارة قد تأتيه الشياطين وتريه في المنام أشياء مفزعة ونحو ذلك. الأمر الرابع أن الإنسان كما قلنا في النوم تكون موتة صغرى، فقد تكون هذه آخر ليلة، وكم من شخص أتاه أهله يوقظونه في النهار فوجده جثة هامدة ميتة، فكونك تنام على طهارة ذاكرا لله عز وجل لا شك أن ذلك أفضل من أن تكون نائما على غير طهارة فتلقى الله عز وجل ببدن طاهر، نسأل الله يطهرنا من الذنوب والخطايا. بقي أن ننبه إلى نقطة: إذا أتى الشخص إلى فراشه بعد الوضوء أراد أن ينام، عليه أن يحرص على أن ينفض فراشه، من الآداب قبل النوم الحرص على نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه، إذا أتى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فلينفض فراشه فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وهذا طبعا يشمل سواء الفراش نفسه إذا كان يعني ينام على الفراش اللي يكون قابلا للنفض، أو ما يسمى باللحاف الذي يجعل على الفراش أو البطانية أو المفرش، عليه أن يحاول أن ينفضه إما مباشرة أو بثوبه أو بشيء ينظفه به. والحكمة من ذلك أن قد يكون على نفس الفراش حشرات أو أشياء يعني تساقطت عليه، فبدل أن ينام تدخل في فمه أو في عينيه أو تؤذي جسده فيكون نظيفا، وهذا من عناية الإسلام بالبدن. وفي هذا الزمن اكتشف العلماء في الإعجاز العلمي للسنة حقيقة علمية، أن هناك فطريات تأتي على الفرش لا يمكن أن تنظف بالمكانس ولا بوسائل النظافة، إنما الذي ينظفها هو النفض. يعني وجدوا فطريات صغيرة جدا، وهذا شيء ملاحظ يراه الواحد، إذا نفضت الآن الفراش تجد يخرج من أشياء صغيرة بيضاء أحيانا، يعني عبارة عن فطريات، هذه يعني تأتي سبحان الله من الإنسان وهو نائم. ولذلك بعض الناس الآن إذا استيقظ من النوم فحك شعره يجد أن يخرج منه بعض الأشياء، حبيبات صغيرة جدا على مثل النواة أو أصغر منها جدا، قليلة جدا، أقل من رؤوس النمل. فهذه سبحان الله من آيات الله عز وجل. والإنسان بلا شك طبعا إذا نام يتحول يعني في أشياء كثيرة، تلاحظ بعض الأشخاص الآن يتغير يعني جسده من كثرة الحركة في النوم، بعضهم يخرج وقد خرج من فمه شيء أبيض، بعضهم هكذا، يعني الإنسان وهو نائم غير وهو مستيقظ. فينبغي الحرص على نفض الفراش واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا ذكروا قديما أن هناك بعض الحيات والعقارب تأتي وتأوي، يعني لما كانت البيوت من طين وكانت يعني الناس أمورهم يعني على قدر قوتهم، كان بعض الناس إذا أتى إلى فراشه وجد نسأل الله العافية في حية أو عقرب أو نحو ذلك، فلا يأتي الشخص يعني إلى فراشه مباشرة يلتحف دون أن ينفض الفراش ويتأكد أن ليس فيه حيات ولا عقارب ولا هوام. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته.
اللهم أمين. شيخنا الكريم، بالنسبة للنوم على الشق الأيمن ما فضله؟
ينبغي الشخص منا إذا أراد أن ينام أن ينام على شقه الأيمن، يعني على الجانب الأيمن منه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب في الحديث المتفق عليه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، متفق عليه. أيضا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، وفي رواية وضع يده اليمنى تحت خده، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الجانب الأيمن وهو أفضل، كل الإنسان أول ما ينام يبدأ بالشق الأيمن. وقالوا أن الحكمة في ذلك أن القلب يكون معروف أنه في الجهة اليسرى، فلا يتعل يثقل النوم على الشخص، إنما يكون في البداية نوما هادئا، ولا يشق أيضا ذلك على المعدة بحيث أنه لا يتعبه، وبحيث أيضا يكون هذا أهدأ للنوم. لكن لو أراد أن ينقلب على الجانب الأيسر بعد ذلك فله ذلك، ما في ذلك بأس، لا سيما من كان مثلا ممتلئ البطن ونحو ذلك، فإن أريح للجسم كونه أنه ينقلب يمينا ويسارا، لا شك لكي لا يضغط على المعدة ويؤثر عليه في أثناء النوم أو يقض مضجعه. لكن الأولى أن ينام الشخص دائما على شقه الأيمن متوسدا يده اليمنى، هذا فيما يتعلق بالنوم على الشق الأيمن.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل، في الواقع يعني الأدب المهم جدا في النوم، والذي لا يمكن في الواقع أن الإنسان يعني ليس له عذر أن ينسى مثل هذا الأدب، بل أنه يجب أن يحافظ عليه هو بذاته وأسرته وأبنائه، وهو ما يتعلق الشيخ بالأذكار قبل النوم.
حسنت.
ويعني الفوائد المترتبة من وراء هذه الأذكار.
حسنت.
فضل الشيخ، ما يعني ما هي؟
ينبغي على كل منا أن يحرص كل الحرص عند النوم أن يأتي بأذكار النوم ولا يتساهل بها أحد. ومع الأسف الآن كثير من الناس يأتي إلى فراشه متعبا منهكا فينام دون أن يقرأ شيئا من ذكر الله عز وجل، لا من الآيات ولا من الأحاديث، ويخشى على هذا. كونك تنام وأنت على طهارة وعلى شقك الأيمن وقرأت ما تيسر من كتاب الله ومن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنك تنام مطمئنا. أيضا ينبغي لكل منا أيها الإخوة، وأنا يعني أوصيكم بنفسي وهذا، أن نحرص أن نكون يختم لنا في ليلتنا بخير. مع الأسف كثير من الناس يكون آخر عمل قام به في الليل مشاهدة مسلسل أو مشاهدة فيلم أو مشاهدة أغنية، ويكون آخر عهده بالدنيا أنه شاهد هذه، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم، لا، نريد أن يختم لنا بأعمال صالحة، فنذكر الله عز وجل في فروشنا قبل أن ننام، إن قبضت أرواحنا نكون قبضنا على الإيمان والتوحيد والصبر واليقين. يشرع لكل منا إذا أتى إلى فراشه أولا يقرأ آية الكرسي، أول ما ينبغي لكل منا إذا أتى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي. وحفظوا هذه الآية العظيمة أبناءكم وبناتكم، ولو أن تعطوهم الجوائز على حفظها منذ الصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأها قبل أن ينام فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، يحفظك جبار السماوات والأرض، يحفظك. لو الآن واحد يأتي شخص في الشرطة أو في الدورية يقول أنا خلاص ما لا تخاف مجلس عند بابكم، تقول والله أنا أطمأنيت، يحرسني واحد من الجنود، ما بالك يحرسك جبار السماوات والأرض العزيز الرحيم القهار الذي إذا شاء شيئا قال له كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم وعدك وهو الصادق المصدوق أنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. والحديث كما نعلم في البخاري، وله قصة مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا للزكاة، وأتاه الشيطان على هيئة رجل وهي معروفة، فعلمه آية الكرسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أيضا ينبغي قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات مع النفث، يجمع يديه هكذا وينفث فيهما نفثا. وهناك فرق بين النفث والتفل. النفث هو خروج نفس الهواء من الفم بدون أن يصحبه تفل وليس معه ريق، فينفث نفثا يعني خروج هواء فقط مع تلاوة سورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين 3 مرات، ثم يمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يمسح على صدره وما أقبل من جسده يعني على بطنه وعلى رأسه ووجهه. فإنه لا شك أنه قرأ آيات من أعظم آيات كتاب الله، وهي سورة الإخلاص تعدل 1/3 القرآن والمعوذتين التي يعني نعرف ما ورد فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يفعل ذلك كل ليلة، كان يفعل ذلك كل ليلة. وهذه طبعا الهدف منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتحقيق التوحيد والإخلاص، لأن كما نعلم سورة الإخلاص تحقق التوحيد، وأن الإنسان قرأ هذه ونام على تحقيق ذلك. أيضا من الأمور التي تستحب الحرص على أذكار النوم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وردت فيها أذكار للنوم، ينبغي أن نحرص على الإتيان بالأذكار. أولا الأذكار عموما خاصة قبل النوم، ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة، الترة معناها النقص يوم القيامة. ومن قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه ترة يوم القيامة، رواه أبو داود وصححه الألباني. من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثتنا به حفصة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، يده اليمنى تحت خده، ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات، رواه أحمد وصححه الألباني. هذا الحديث الأول، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهذا هو الذكر الذي يقوله المسلم عند النوم. هناك دعاء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، رواه لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك اللهم أموت وأحيا، رواه البخاري. وهذا دلنا على أن النوم وفاة صغرى وموتة صغرى، ولذلك يقول بسمك اللهم أموت وأحيا، فإني أموت على اسمك وأحيا على اسمك. أيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. فهذا الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه دلنا على فوائد كثيرة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنفض الفراش، فإنه يقول لا يدري ما خلفه، ما يدري ماذا ترك على فراشه، قد يأتي كما قلنا أشياء تؤذيه في نومه، ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي، أي أنني أضع جنبي باسم الله عز وجل وعلى بركته سبحانه، وبك أرفعه. أن الإنسان يا إخوة ترى لا يعني يحرك جسدك إلا الله عز وجل، وهو الذي قادر على أن يصيبك بشلل وأن يوقف حركة أعضائك. وكم من الأشخاص قعد ولم يستطع القيام بسبب ما قدر الله عليه من إصابة أو عاقة ونحو ذلك. فذلك المسلم يسأل الله عز وجل. والإنسان ترى يا إخوة إذا نام، يعني كما قلنا، وأنا أعرف شخصا يعني نام مرة ولما أراد أن يستيقظ لم يستطع القيام. سبحان الله العظيم، قدر الله على أعضائه شبه الشلل، يعني خمدت أعضائه، فاضطر يعني أهله إلى أن يحملوه حملا حتى أوصلوه إلى المستشفى. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يقول قبل النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي يعني إن قبضت روحي فارحمها، يعني اغفر لي وارحمني. وإن أرسلتها يعني كتبت لي الحياة يا رب فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والإنسان مسلم منا دائما يسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فينبغي للمسلم أن يحرص. أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب أن يسبحوا الله عز وجل وأن يحمدوه 33 وأن يكبروه 34، وذلك أنه ذهب إليهما وقد أخذ أضجعهما علي وفاطمة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ووجدت فاطمة برد قدميه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه خادم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فكبر 33 وسبح 33 واحمد 33 فهذا خير لكما من خادم. متفق عليه. فهذا خير لكما من خادم، يعني يقول مجموع 100 مرة يسبحون ويحمدون ويكبرون، يكون المجموع 100 مرة يذكرون الله عز وجل قبل أن يناموا. أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب في قوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ما فائدة هذا الدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني على الإسلام، واجعلهن آخر ما تتكلم به، اجعلهن آخر ما تتكلم به، آخر ما يقول الشخص قبيل نومه. والحديث متفق عليه. إذن يا إخوة ينبغي للشخص قبل النوم أن يأتي بالأذكار، والحذر الحذر من أن يأتي بعض الناس الذين يقولون نحن نام على أنغام الموسيقى، هذا أعوذ بالله يخشى عليهم من خاتمة السوء. وكثير من الناس، ولا أعرف واحدا من هؤلاء، سمعت بأذني يقول إني أرى أحلام في المنام وأشياء تفزع، ولما سئل عن ذلك رؤي أنه ينام على هذه الأمور المحرمة، سماع أغاني وسماع أمور لا فائدة منها، نسأل الله العافية. ولا ينبغي حتى سماع القصائد، بعض الناس الآن يشغل يقول أشرطة هذه فيها قصائد، لا ينبغي أن يكون آخر ما يدخل أذنيك القصائد والشعر، إنما يكون آخر ما يدخل أذنيك سماع كتاب الله. إما أن تجعل الراديو على إذاعة القرآن الكريم أو تشغل مسجلا تسمعه أنت ويسمعه أبناؤك، ويكون بيتك من البيوت التي تدخلها الملائكة وتحفها الرحمة وتخرج منها الشياطين. نسأل الله يحفظ الجميع بحفظه وأن يكلأهم برعايته.
اللهم آمين. شيخنا الكريم، نحن عرفنا الآن بارك الله فيكم الأذكار قبل النوم، فما هي الأذكار التي تقال عند الاستيقاظ؟
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشخص أنه إذا استيقظ أن يأتي ببعض الأدعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا يدل على أن النوم موتة صغرى، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني أنها كانت موتة صغرى ثم أحيانا وإليه النشور جل وعلا. والحديث رواه البخاري. هذا في حق من استيقظ عند الصبح لأداء صلاة الفجر. لكن لو افترضنا شخص استيقظ فجأة في الليل، قام ليقضي حاجة أو ليشرب ماء أو يصلي ما تيسر له في آخر الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ فجأة، من تعار من الليل فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي. فإذا دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته، رواه البخاري. فينبغي إخوة للشخص منا إذا قام أن يسمي الله عز وجل وأن يأتي بهذا الدعاء وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملاحظ مع الأسف بعض الناس إذا استيقظ إما أن يأتي أحيانا ببعض العبارات أو يخرج منه بعض الأصوات، أو إذا أيقظوه أهله يأتي بعبارات لهم لماذا توقظونني، أو يأتي لا ينبغي، لا، الإنسان يذكر الله ويطمئن ويسمي الله عز وجل ولا داعي لذلك. فإن الإنسان ينبغي عليه الهدوء والطمأنينة، وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه التوبة والإخلاص والإكثار من ذكره جل وعلا.
أثابكم الله شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، بعد أن يأخذ المسلم قسطا من الراحة وينام في الليل، تأتي فريضة من أعظم الفرائض وهي صلاة الفجر، وللأسف أن المساجد تشتكي من قلة مصلين في صلاة الفجر. فشيخنا ودنا بكلمة في فضل صلاة الفجر والحرص على أدائها.
لا شك يا إخوة، لا يخفى على الجميع فضل صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردين هما العصر والفجر، وسميت بذلك لأنهما تأتيان في وقت البرد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، يعني طيلة ذلك اليوم فهو في ذمة الله. ويذكرون في الأخبار أن الحجاج ابن يوسف قبض على رجل أتي به إليه، وكان عند السالم بن عبد الله بن عمر، وكان هذا الرجل قد ارتكب أمرا يوجب حدا. فقال الحجاج لسالم: قم فاقتص من هذا ونفذ حد الله فيه. فقام سالم إليه وسأله، قال لهذا الرجل: أصليت الفجر مع الجماعة؟ قال: نعم. قال سالم: والله لا أقتل رجلا صلى الفجر مع الجماعة فإنه في ذمة الله. يقول أحد الصالحين: عملت سجانا 20 سنة، عملت سجانا 20 سنة، ما أتي لي برجل في السجن إلا وسألت: أصليت الفجر مع الجماعة؟ إلا وقال لي لا. مما يدل سبحان الله أكثر ليرتكبون الجرائم، نسأل الله العافية، إنما هم ليسوا في ذمة الله، ولو كانوا في ذمة الله لحفظهم الله. احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء رفك في الشدة. والذين يحافظون على صلاة الفجر رفقهم الله عز وجل في بقية يومهم، يذهب إلى عمله يجد الأمور ميسرة والمعاملات تنجز، يذهب لمراجعة دائرة حكومية يسر الله له، زوجته أولاده يهديهم الله ويوفقهم ويشعر بالهدوء والطمأنينة تبعد. لكن لاحظوا الآن صلى الله العافية في واقع الناس الاجتماعي الذين لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة، إما يؤدونها تساهلا الساعة 7 مثلا، تجد كثير المشاكل مع أهله مع أولاده، تتعطل سيارته، تتعرض أموره لمعوقات. فالإنسان إذا ذهب وقد صلى صلاة الفجر لا شك أنه في خير. يتبع ذلك ما يأتي من أذكار الصباح، ويتبع ذلك ما يكون من استغلال وقت البكور، الساعة التي تقسم فيها الأرزاق، لو وفق للجلوس في مصلاه وسبح الله عز وجل وذكر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة. فينبغي للمسلم أن يبدأ يومه بطاعة الله عز وجل، كما أن المسلم يختم يومه بطاعة الله. والمسلم يا إخوة يبدأ يومه بالصلاة ويختم يومه بالصلاة، يبدأ يومه بصلاة الفجر ويختم يومه بصلاة الوتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكذلك المسلم يبدأ يومه بصلاة الفجر، ولو قدر فمات فإنه ينتهي من الدنيا بأن يصلى عليه صلاة الجنازة. فالمسلم ما هو إلا بين صلاتين، فليحرص أن يؤديهما في وقتهما. ولنحرص يا إخوة دائما على أن نؤدي صلاة الوتر، وأن يكون آخر صلاة نصليها الوتر. ولا شك أن قيام الليل فضله عظيم، والله عز وجل أثنى على الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وأثنى الله عز وجل على المستغفرين بالأسحار. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد من صلى بالليل والناس نيام وأطعم الطعام وأفشى السلام أن يدخل الجنة بسلام. وذكر أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هذا وقت استجابة للدعاء. أيضا سبق ذكرت في أداب عيادة المريض أن من كان يعاني من أمراض فعليه بقيام الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطردة للداء من الجسد. الذين يحافظون على قيام الليل بإذن الله عز وجل يطرد الله عنهم الأمراض والآفات والأسقام، رواه الترمذي وغيره. فينبغي علينا يا إخوة أن نحرص كل الحرص على قيام الليل وأن نصلي ما تيسر لنا. لا يلزم الشخص أن يقوم بإحدى عشرة ركعة، لو يقوم بركعة واحدة. قيل إن معاوية، قيل لابن عباس إن معاوية يقوم بركعة، قال هو فقيه، وبعض السلف كان يقوم بثلاث وبعضهم كان يقوم بخمس، ولا شك أن الكمال صلاة 11 ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لكن من لم يتيسر له فلا يحرم نفسه ولو ركعة واحدة يختم بها ليلته ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه جل وعلا.
أثابكم الله شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، وبعد هذه الجملة من الأداب التي عرفناها في أداب النوم، لعلكم شيخنا الكريم تختمون هذا الدرس المبارك بما يتعلق بأداب الرؤية في المنام.
في مسألة آداب الرؤية لا شك أن الكلام فيها كثير حقيقة، وتتطلب حلقة مستقلة، لأنه الآن انشغل الناس كثيرا بالرؤى، وأصبحت مع الأسف البرامج الإعلامية في بعض الفضائيات التي تعبر الرؤية ذات سوق رائجة، وأصبحت كتب تعبير المنامات كثيرة، وأصبح النساء بالذات يشغلن أنفسهن كثيرا بتعبير الرؤى. لكني أحاول أن أوجز فأقول إذا الشخص نام بإذن الله عز وجل على طهارة وعلى ذكر الله عز وجل فليطمئن بإذن الله تعالى لن يرى إلا خيرا. ولذلك يقول مفسر المشهور الإمام محمد بن سيرين رحمه الله لرجل سأله عن الرؤى، قال أصلحوا عملكم بالليل تصدق رؤيا، أصلحوا عملكم بالنهار تصدق رؤياكم بالليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. وينبغي للشخص أن يتوكل على الله عز وجل ولا يشغل نفسه كثيرا بهذه المنامات، لأن حقيقة لا يترتب عليها شيء. لو افترضنا أن شخصا رجلا كان أو امرأة رأى رؤيا تفزعه، فما الذي ينبغي عليه؟ نقول أولا إذا رأيت حلما مفزعا وانتبهت من نومك فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أول شيء. إذا رأيت أي شيء يخيفك وأنت نائم فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن تعوذ بالله كفاه. الأمر الثاني تتعوذ بالله من شر ما رأيت، تتعوذ بالله عز وجل من شر ما رأيت. الأمر الثالث تحول عن الجهة التي نمت عليها، إن كنت نائما على شقك الأيسر فانقلب على شقك الأيمن، وإن كنت نائما على الأيمن فنم على شقك الأيسر. إن تكرر معك مثل هذا فعليك أن تقوم. لو الشخص انقلب على شقه ثم رأى نفس الرؤيا أو الفزع فقم من مضجعك ومن فراشك وتوضأ وصلي ركعتين، وتوضأ وصلي ركعتين، فإنها بإذن الله تعالى لا تضر هذه الرؤيا ولن يصيبه منها سوء، ولا تحزن ولا تتكدر، وتوكل على الله عز وجل. أيضا ينبغي للمسلم ألا يحدث نفسه بهذه الرؤيا كثيرا، ولا يحدث أيضا بها أحدا إلا إن كانت رؤيا خير، أما إن كانت رؤيا شر أو فزع أو خوف أو خطر فلا يحدث بها أحدا ولا يشغل نفسه بتعبيرها. وقد روي في الحديث أن الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر، فإن عبرت وقعت. ولذلك كثير من الناس ندموا وخافوا وفزعوا بسبب أنها عبرت لهم منامات. فينبغي للشخص أن لا يحدث بالرؤيا إلا رجلا صالحا موثوقا محبا له، وإلا فلا يشغل نفسه بالرؤى ولا بالمنامات. أيضا من الأمور المهمة أن الرؤيا كالفتيا، ولذلك لما قيل الإمام مالك قال أو يتلعب بالنبوة، قيل ذكر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فالرؤيا لا يتلعب بها. وعزيز مصر يقول أفتوني في رؤياي، فجعل الرؤيا فتوى فلا يتلاعب بها. كيف يحصل التلاعب؟ بعض الناس يروح يشتري كتاب من المكتبة مكتوب عليه تفسير الأحلام، وبالمناسبة يقف في المكتبات كتب كثيرة في تفسير الأحلام، منها كتاب منسوب لابن سيرين وهذا لا يتصح نسبته، وهذا الكتاب ليس لابن سيرين وإنما من الكتب المختلقة المنسوبة إليه. أيضا هناك كتاب منسوب للنابلسي وهذا أيضا لم ينسب إليه، ولم ومن رجع إلى كتاب كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور سلمان نبه إلى أوجه بطلان هذه الكتب ولا تصح نسبتها إليه. قد نجد كتابا لأحد الفضلاء من مشايخنا ذكر فيه بعض أوجه تعبير الرؤيا. من الخطأ أن تطبق كل رؤيا على ما ذكر في الكتاب، هذا خطأ. بعض الناس يقول اللبن في الرؤيا معناه العلم، وهذا معناه في المنام رزق من الله عز وجل، وهذا معناه أنني سأرزق بولد، وهذا معناه الترقية. لا، لأن الرؤية يا أخوة تختلف باختلاف الأشخاص، واختلف باختلاف الأزمان، وتختلف باختلاف الأحوال. ولا ينبغي للشخص أن يعبر الرؤية هو بنفسه، لابد عن طريق رجل حاذق بالتعبير، والناس يختلفون. يذكر أن رجلا جاء لابن سيرين وقال: يا إمام، رأيت أني أؤذن في المنام. قال: أبشر، ستحج بيت الله. أخذها من قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج. جاء رجل آخر وقال: رأيت أني أؤذن. قال: ستسرق. أخذها من قصة يوسف: وأذنت العير إنكم لسارقوا. فإذا يؤخذ من هذا، مع أن الأذان في الرؤيا متكرر، كلاهما رأى الأذان، لكن هذا رأى كان رجلا صالحا فعبرت له بالحج، وهذا كان فاسقا فعبرت له بالسرقة. أيضا يا أخوة ينبغي على من كان حاذقا بالتعبير أن يحسن المخاطبة. ترى الناس عبارة عن مشاعر رقيقة، والإنسان إذا جاءك للتعبير تكون نفسه متلهفة، فلا يجوز أن تصدم الناس وأن تروعهم وأن تخيفهم. بعض الناس يقول: هذه الرؤية معناها أنك ستموت، هذه الرؤية سيموت ولدك، هذه الرؤية سيشتعل حريق في بيتك. لا، هذه مخيفة ولا يجوز ترويع المسلم، لكن أتلطف في العبارة. إن كان فيها خوف فلا أخبره، وإنما أعطيه عبارة عامة وأقول: إن شاء الله يكون خير، أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من التهليل والتسبيح، أعمر وقتك بطاعة الله. إن كان أيضا فيها شيء يعني من الأمور التي تدل على أن هذا الرجل عنده بعصية، فأقول: تعاهد نفسك، انتبه لنفسك في الصلاة، حافظ على صلاة الجماعة، لا تتساهل بكذا وكذا، إذا كان عنده عمال يتساهل معهم، أموال ربوية أو شيء من هذا. فحسن المخاطبة مطلوب. يذكر عن رجل من الصالحين أنه ذهب إلى أحد المعبرين وقال: رأيت في المنام أن أسناني كلها سقطت. قال: هذه الرؤية معناها أن جميع أقاربك سيموتون ولن يبقى إلا أنت. فبكى وضاق صدره: سيموت أبي وأمي وأقاربي. فذهب إلى ابن سيرين الإمام التابعي محمد بن سيرين رحمه الله وسأل عن هذه الرؤيا. قال: هذه رؤيا خير، أبشر، سيبارك الله في عمرك فتكون آخر أهلك وفاة. ففرح هذا الرجل. والرؤيا واحدة، ترى التعبير واحد، بس حسن الخطاب أن ببارك في عمرك وأنك ستحيا على طاعة الله خير من أن يفجعك وغير ذلك. فينبغي حسن التعبير. أيضا يا إخوة، ترى الرؤية لا تعبر على ظاهرها. بعض الناس الآن إذا رأى شيئا في الظاهر كان خلاص، رأى مثلا واحد يعطيه نقود معناها خلاص أنا سأكون غنيا. لا، لماذا لم أرزق بالمال؟ يعني يذكر عن أحد الصالحين من العلماء أنه رأى في المنام أن نارا تشتعل، وهو معه كتاب الله عز وجل، مزق ورقة منه وجعلها على النار، فقام وهو خائف: أنا رأيت في المنام أنني أمزق القرآن وضعه على النار، معناها أني يعني أخشى أني يختم لي بخاتمة سوء. فإذا ذهب إلى أحد المعبرين فسأله، قال: هذه فتنة ستحدث بين فئتين، فستكون أنت بإذن الله مطفئها ويحتكمون فيها إلى كتاب الله عز وجل. فدل على أنك يعني معناها أنك ستحكم القرآن، تنتزع بعض الآيات منه وتأتي بها إليهم، في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الشاهد من هذا أن الرؤى لا تعبر على ظاهرها، فيتنبه إلى هذا. وهناك طبعا تفصيلات أمور في هذا كثيرة، لكني أوجز، أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع في الخير، وأكد على أن الرؤى لا تترتب عليها أحكام شرعية. بعض الناس الآن يقول: رأيت كذا كذا، لا يترتب عليها ولا يعول عليها أيضا. بعض الناس يقول: رأيت فلان في الجنة، رأيت كذا ورأيت، لا هذه لا يعول عليها. والإنسان كما نعلم الرؤى يا أخوة ثلاثة أنواع: هناك رؤيا خير وهي الرؤيا الصادقة، وهناك أضغاث أحلام، وهناك حديث النفس، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النفس ما هو؟ أنه يكون منشغل ذهنك في الليل بأمر، ستذهب غدا للتقديم على وظيفة، أو عندك سفر، أو عندك موضوع مشغل ذهنك في محكمة أو في الشرطة في المرور، فتجد المنشغل ذهنك فترى في المنام أنك ذهبت، هذا حديث النفس. أو تلاعب هذا الحلم، تلاعب يتلاعب به الشيطان، ويرى شخص في المنام أن رأسه مقطوع أو أنه يطير، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، ولا يعول، واللي ينفث عن يساره وتعوذ بالله من الشيطان. وهناك رؤية صادقة وهي تكون لمن وفقه الله عز وجل للصلاح والتقى والنوم على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم نستأذن في فاصل.
لا،
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس من دروس الأداب الشرعية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي. شيخنا الكريم، نستكمل ما يتعلق بأداب النوم. شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بالمخالفات الشرعية التي تحصل أثناء النوم،
هناك بعض المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس هداهم الله، أود أن أنبه عليها. أولا، بعض الناس يتساهلون في نوم الأولاد مع البنات في غرفة واحدة، هذا لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفرقوا بينهم في المضاجع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالتساهل يقع من بعض الناس الآن، يجعل الأولاد والبنات كلهم ينامون في غرفة واحدة، هذا خطأ، لا ينبغي. أولا في البيت ينبغي أفصل الأولاد عن البنات، لأن كما نعلم البنات لهم ظروفهم الخاصة ولهم أمورهم النسائية، والأولاد أيضا لهم اهتماماتهم. الشيء الثاني، لا أسمح أن ينام الولد بجانب الولد ولا البنت بجانب البنت، أفصلهم جميعا، كل ينام في سرير مستقل أو في فراش مستقل، لا ينبغي. وهذا يقع يعني الأولى، الحمد الناس تيسرت الأمور في البيوت وتوفرت غرف النوم والأسرة، لكن بعض الناس إذا خرجوا للبر أو في الاستراحات أو حينما يسافرون يستأجرون غرفة غرفتين فيجمع الأولاد والبنات كلهم، فتجد أنهم يناموا بجانب بعض، لا يجوز، فينبغي التفريق بينهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، يحصل تساهل أيضا من بعض الناس أنه ينام على سطح جدار، على سطح بيت ليس له جدار، وهذا يحصل من بعض الناس خاصة إذا خرجوا في البر أو نحو ذلك، تجد أنهم يتساهلون، يكون عندهم مثل مكان مرتفع ينام عليه مثل على سفح جبل أو في سطح نفس المنزل اللي يكونون في المزرعة أو في غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. الآن قد يأتي واحد يقول: الآن خلاص توفرت الآن الوسائل، ما عاد في أحد ينام في السطوح وكذا. أقول: لا، لا يزال هذا الحديث له دلالة وتطبيق في بعض الناس الآن يأتي لأولاده بأسرة ليس لها حواجز، يكونوا صغارا، فيتسبب هو في سقوطهم، لأن الطفل هنا نائم قد يتقلب، معروف الصغار بالذات يتقلبون كثيرا، فينبغي للآباء أن يحرصوا دائما أن تكون الأسرة لها حواجز لئلا يسقط، قد يتعرض الله يستر لارتجاج في الدماغ، قد يتعرض إلى كسر في يده، قد يأتي فزع وخوف لا سيما إذا كان السرير مرتفعا. أيضا لا ينبغي أن يكون عاليا بالنسبة للأطفال، وهذا من الأخطاء، لأن إذا جاء الطفل أول ما يستيقظ من النوم قد لا يشعر، فتجد يسقط ما يتنبه لارتفاع السرير ونحو ذلك، فعليه أن لا يرتفع كثيرا بحيث أنه لا يشق على الطفل ولا يؤذيه ونحو ذلك. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على بطنه، ولا ينبغي، وهذه من المخالفات الشرعية. فإن أحد الصحابة بينما هو نائم في المسجد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه نائما على بطنه، فحركه النبي صلى الله عليه وسلم برجله فقال: قم، هذه ضجعة يبغضها الله، قم، هذه ضجعة يبغضها الله. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولهذا النوم، هذه نومة يكرهها الله. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم على البطن، وورد في حديث عند ابن ماجه أنها ضجعة أهل النار، النوم لأنهم يكبون في النار على وجوههم، فهي ضجعة أهل النار نومهم على بطونهم. أيضا ذكر بعض المعاصرين أن من إعجاز العلمي في النهي عن النوم على البطن أن أولا لو كان الشخص شبعا ممتلئ البطن ونام على بطنه يتعب كثيرا، ويكون في ذلك تضييق لمجاري المعدة والأمعاء، أيضا في ذلك أضرار جسدية على الشخص وآفات نفسية تتسبب عليه، فالأولى بالإنسان أن ينام على شقه الأيمن، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعب فلينقلب على شقه الأيسر أو لينام على ظهره، أما النوم على وجهه وعلى بطنه فإن ذلك منهي عنه. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
اللهم آمين، اللهم آمين. أثابكم الله شيخنا الكريم. لدينا اتصال، الأخ عبد المحسن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله يا شيخ الخير. السؤال الأول لو سمحت، نرى بعض الناس لما يستيقظ من النوم يقول أنا ذكرت الأذكار والأدعية ولكن اجتابني بعض الوساوس وكذا، فأتوقع يا شيخ أنه لابد من استشعار الأذكار والأدعية ومعانيها. هذا الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، نقدر نقول أن سلامة الصدر قبل النوم من الآداب، وحديث الرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم يخرج إليكم رجل من أهل الجنة، وتبع عبد الله بن عمر. السؤال الثالث، الأذكار والأدعية هذه تقال عند النوم فقط بالليل أو عند أي نوم سواء بالنهار أو غيره؟
طيب.
وشيخ في النهاية ودي أنا الحمد لله أحفظ 15 جزء، وأتمنى أن تدعو لي بالزوجة الصالحة وجميع المسلمين، وأيضا أن تدعو لوالدي المتوفي قبل أيام وجميع المسلمين. جزاكم الله
رحمه الله. أحسن الله إليك يا عبد المحسن، شكرا جزيلا لك. تفضل يا شيخ.
فعلا ما ذكره الأخ عبد المحسن يعني من نقاط كلها مهمة، توجيهات قيمة، أشكره جزاه الله خير عليها، وأسأل الله يغفر لأبيه وأن يمتع والدته بالصحة والعافية إن كانت على قيد الحياة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه لحفظ كتابه وأن يرزقه زوجة صالحة. ما ذكره النقطة الأولى فعلا هذا حاصل، أن الإنسان ينبغي أن يقرأ القرآن خالصا من قلبه، وأن يقول الأدعية والأذكار مستشعرا، لا يقولها على أنها كأنها، بعض الناس الآن يقولها كأنه يقرأ جريدة، ما لا، لابد أن تقولها من قلبك وأن تتأمل هذه الأذكار، بسمك اللهم وضعت جنبي، ترتبط بالله عز وجل وتعرف أنك بين يدي الجبار جل وعلا، فلا بد فعلا كما ذكر. أيضا ما ذكره من الأذكار يعني أكثرها ورد في نوم الليل، ولكن لو قالها في نوم النهار فلا بأس، لأن بعضها روي بإطلاق عند أي نوم إذا اضطجع، فبعضها قال إذا أتيت مضجعك من الليل، في بعضها مقيد بالليل وبعضها مطلق، فينبغي أن تقال عند النوم، ويكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل لكي ينام على طهارة ذاكرا لله جل وعلا.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. بالنسبة لسؤاله الثاني ما يتعلق بسلامة الصدر والحديث الذي ورد رجل يأتي إليكم من أهل الجنة.
صحيح. هذا قصة مشهورة، قيل أن هذا الرجل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل هو أبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو بن العاص احتال، قال له أن حصل بيني وبين أبي جفاء وكذا، وذهب إليه وجلس عنده 3 أيام، يقول ما رأيت مزيد صياما ولا صلاة، سأل عن هذا، قال إني إذا بت لا يكون في نفسي غلا على أحد، قال ها بهذه وصلت، وهي التي لا يعني نطيق. وهذا لا شك أن، وأنا أذكر سماحة الشيخ عبد العزيز باز قدس الله روحه يقول إني ما وضعت رأسي في نوم الليل إلا وصدري يعني خال ليس فيه غلا على أحد، وهذه من مناقبه عليه رحمة الله. وينبغي لكل منا يا إخوة إذا جاء ينام في الليل يقول الله يحلل ويبيح كل شخص اعتدى علي أو أزعجني أو تسبب علي، الله يغفر له ويرحمه ويعفو عنه، والله تعالى يقول إن تعفو أقرب للتقوى. أبدا شيخنا، وترى هذا يزيدك غلا.
شيخنا الفاضل آسف على المقاطع لك، لدينا اتصال دولي.
لا خلاص.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو حسني من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك،
حياكم الله.
وبك أيضا، حياك الله، تفضل.
نحبكم في الله جميعا،
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
حتى الآن السؤال الأول،
تفضل.
فيما يتعلق بالاغتسال أو على الأقل الوضوء، هل هو خاص بالرجال أم يعم النساء أيضا؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني فيما نحتاج تنبيه من الشيخ بارك الله فيه، بعض الناس ينامون في ثياب حينما ينامون يتعرضون للتكشف، وأحيانا تكون ولو كان فيه رجال فقط أو نساء فقط لكن يتعرضون للتكشف أثناء النوم، هذا على المشاهد أيضا.
طيب طيب،
هل فيه معنى تنبيه أو؟
طيب،
وجزاكم الله خير وبارك فيه.
شكرا، شكرا جزيلا أبو حسنة، شكرا جزيلا لك.
ما ذكر بالنسبة للوضوء مستحب للرجال والنساء، وعموم الآيات والأحاديث الواردة إذا لم يكن فيها تخصيص فتشمل الرجال والنساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فتشمل، في الأعمال الصالحات يشمل الرجال والنساء، المؤمنين والمؤمنات، الصائمين والصائمات، يعني الذاكرين الله كثيرا والذاكرات تشمل، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تتقرر في هذا، فينبغي للنساء وللرجال جميعا أن يناموا على طهارة وعلى وضوء. ما ذكر فعلا هذا من المخالفات يعني التي ينبغي التنبؤ إليها، مخالفة شرعية، أن الشخص ينام وهو متكشف لا ينبغي. ينبغي الإنسان أن يكون ساترا لعورته، وأن يكون هناك صحي ثياب خاصة للنوم لكن ساترا لعورته. حتى الرجل مع أهله ينبغي عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله متجردا، وقال لا يتجردا تجرد العيرين، لا يجوز التجرد والتكشف. والإنسان يستحي من الملائكة ويخشى نسأل الله العافية من مردة الجن أو يتسلط عليه الشياطين، فينبغي الإنسان أن لا يتجرد حتى لو كان خاليا. وهذا من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الناس الآن، تجد أنه يغتسل ثم يخرج من دورة المياه إلى غرفته متجرد، يخشى عليه نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من أعين، من كل عين الله، من كل شيطان وهامة، والشيطان يجري من ابن آدم ويخشى عليه من تسلط نظرة الشياطين. فالإنسان عليه أن يغطي جسده وأن يحرص على التستر وعدم التكشف، لأن هذا من أدب الإسلام الذي أرشدنا إليه.
أحسن الله عليك شيخ. بقي سؤال للأخ عبد المحسن لكن بعد هذا الاتصال يا شيخ. أحسن الله عليك. أبو جواد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك أبو جواد.
كيف حالك يا شيخ؟ سؤالي بما تنصحون طالب العلم المبتلى بالنوم، يعني بعد الفجر لا يرى إلا الفراش، جزاكم الله خير، نبغى علاج.
طيب شكرا جزيلا أبو جواد. لدينا اتصال آخر، الأخت منال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكون ضيف للشيخ؟
نعم الشيخ اسمعك تفضلي.
بارك الله فيكم وجعل الله في مزيد حسناتكم إن شاء الله. ممكن إذا كان المرأة طبعا العذر الشرعي، فهل يجوز لها أن تقرأ الأذكار مثل سورة الكرسي والمعوذات؟
طيب
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا أخت منال، بارك الله فيك. الشيخ الفاضل، نأتي عند سؤال عبد المحسن، بقي لديه سؤال. يقول بالنسبة للأذكار، أذكار النوم هل متعلقة فقط بنوم الليل أو ممكن يقولها في نوم النهار؟
قلت إن يعني أغلبها عام، يقال في نوم الليل ونوم النهار، وبعضها ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك من الليل، بعضها خاص. ومن راجع أي كتاب من كتب الأذكار سيجد التفريق بينها. وليحرص الإنسان على الإكثار من ذكر الله عز وجل والتهليل والتسبيح ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. أبو جواد يسأل، ما نصيحتكم لطالب علم يكثر من النوم؟
أولا عليه بالدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والإنسان يسأل الله التوفيق، وكل أمر يعني يشكل عليك أو كل أمر تعاني منه إلجأ إلى الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله حتى ملح طعامكم. فينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل ويتضرع إليه. ماذا يفعل؟ هناك وسائل حسية. أولا النوم المبكر، ما يمكن أن شخص ينام بعد الفجر إلا أنه ينام متأخر. الأمر الثاني التقليل من الطعام العشاء، وإن لم يتعشى فهو أفضل، لأن إذا ثقلت المعدة ثقل البدن. وحينئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول البدنة تذهب الفطنة، البدنة تذهب الفطنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وطبيب العرب الحارث بن كلدة يقول المعدة بيت الداء. فالإنسان يشاهد هذا، لاحظوا الآن الطلاب والطالبات أيام الاختبارات مثلا إذا جلس يذاكر بعد العشاء تجد أنه يستطيع الفهم والاستيعاب والحفظ والتركيز، لكن إذا تناول طعام العشاء خلاص يبدأ يتثاب ويبدأ يشعر بالتعب وهكذا، فحينئذ يثقل. فينبغي الإنسان أن يتناول طعاما قليلا في الليل لئلا يثقل عليه في الاستيقاظ في النهار. أيضا الإنسان ترى يا إخوة يعني يتطلب منه عزيمة جادة. هذا الشخص، بعض الناس، هذا واقع أنا أعيشه مع يعني إخواني وطلابي وغيرهم، يقول لك أنا لا يمكن بعد الفجر أن أجلس مستيقظا، أنا متعود نفسي على النوم. أقول له لو كان عندك سفر هل ستسافر؟ قال نعم. أقول لك عندك اختبار؟ قال نعم. فالمسألة تتطلب عزيمة جادة فقط. أنا أذكر بعض الطلاب كنا نختبرهم بعد صلاة الظهر ويأتون الساعة الواحدة والنصف الثانية، وبعضهم كان يقول أيام الدراسة أنا لا يمكن بعد صلاة الظهر لا أستطيع أن أجلس ولا نصف دقيقة، أنا على طول بعد الصلاة أنام. لكن إذا كان عنده اختبار ولا عنده سفر أو صرف مكافآت جاء أبدا. ولاحظوا الآن لو يأتي شيء توزيع أرقام ولا صرف مكافآت بعد صلاة الفجر لقام نشطا. والإنسان بطبعه فقط، هي المسألة يا إخوة تتطلب عزيمة. وسبق أني ذكرت قصة الرجل اللي كان مبليا بأكل التراب، فقيل له عزمة من عزمات الرجال. الآن الذين ابتلوا بشرب الدخان، وهي فرصة نؤكد عليهم ونحن نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم، أن يعزموا عزيمة جادة ورغبة صادقة في الإقلاع عن هذا الأمر المحرم. وإذا سألت بعضهم قال أنا والله ما أستطيع، أنا ودي وأعرف أن لا أضرار صحية وأضرار نفسية وأضرار مالية لكن ما أستطيع. أنا أقول له كيف تستطيع في رمضان 14 ساعة في بعض الأوقات؟ كيف تستطيع في الطائرة 7 ساعات 8 ساعات؟ كيف تستطيع في العمل إذا كنت في اجتماع أربع ساعات خمس ساعات ما تقدر تشرب قدام مديرك أو مسؤولك. المسألة تريد تتطلب رغبة صادقة، ولو أن الإنسان راقب الله عز وجل واتقاه ليسر له، ومن يتق الله يجعل له مخرج.
الله عليكم. الأخت منال تسأل بالنسبة للعذر الشرعي في قراءة آية الكرسي والأذكار.
ما في مانع تقرأها وهي حائض، ما في مانع،
الحمد لله،
لأن ما دامت حفظا نهي أن تمس المصحف، أما قراءة الحفظ ما في مانع حتى لو كانت تحفظ شيء من القرآن. قالوا لأن فترة العذر تطول بالنسبة للحائض سبعة وأحيانا تصل إلى عشرة، وبالنسبة للنساء 40 يوما، فقد يتفلت منها القرآن وينسى، فتستعيده حفظا دون أن تمس المصحف.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. لدينا اتصال. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. الأخ عبد الرحمن من السعودية.
نعم نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بخير أخوي.
أهلا وسهلا.
بالنسبة لقراءة المعوذات ذكر في الحديث أنه ينفث ثم يقرأ، هل هو يقرأ ثم ينفث أو ينفث ثم يقرأ؟
طيب واضح السؤال. في سؤال آخر عبد الرحمن؟
لا يا أخي الله يسلمك.
شكرا شكرا زين اتصالك. الأخ سالم. الأخ سالم السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
الله يمسيكم بالخير جميعا.
حياكم الله.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
حياك الله الأخ.
الله يغفر لكم جميعا.
جزاك الله خير. حياك الله.
الله يحفظكم يا شيخ. الحين عندك يعني القصص على الأطفال عند النوم حتى يناموا.
نعم.
وكذلك الحافل الذي به صور.
ممتاز.
او تصحف الجريده، انت تعرف صحفنا فيها من صور وكذا، ثم بعدها هنا نخليها جنبه. وثالث شيء يا شيخ الله يغفر لك، يعني انا قبل ما انام اقول يعني استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولوالد والدي ومن له حق علي وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، يعني اقولها كذا حتى انام. ما ادري شيخ هذا اللي تأيدني فيها وتشجعني على ان يعني بيسالك هذه اللي يعني ان شاء الله يعني ما فيها شيء.
طيب تسمع.
الله يوفقكم يا شيخ.
تسمع الاجابه. شكرا جزيلا يا سالم، شكرا لاتصالك. تفضل الشيخ على العجاله.
بالنسبه للنفث مع القراءه يبدا بالنفث، اولا ينفث ثم يقرا، وهكذا ورد في الحديث نفث ثم قرا. هذا حتى في الرقيه اول ما تجي تقرا على انسان تنفث ثم تقرا، والامر في هذا واسع. بالنسبة لما ذكر فعلا هذه ملاحظات طيبة جدا جزاه الله خير، يعني أود أن أؤكد عليها. مسألة تساهل الناس بالصور مع الأسف ترى هو مجلبة لكثير من الأدواء للأمراض اللي يعاني منها بعض الأطفال من الفزع في النوم، من الخوف، ومن عدم دخول الملائكة للغرف. تجد الغرفة مليئة بالصور مع الأسف، صور لاعبين، صور فنانين، دمى، صور للذكرى. ينبغي إبعاد هذه كلها وإتلافها، لا ينبغي الاحتفاظ بها وجعلها معلقة مكبرة محترمة، لا. أيضا لا ينبغي للشخص أن ينام يعني على فراش أو معه فراش في الصور، وإن كان الأمر فيها أيسر لأنها مهانة، لكن ينبغي الاحتياط والبعد عنها. حتى في ملابس النوم لا ينبغي أن يكون فيها صور، فإن الأولى عدمها. أيضا ما ذكره لا بأس أن الأب أو الأم يقصون على أولادهم بعض القصص، لكن أنا أنبه لنقطة مهمة. عليهم أن يأتوا بقصص الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصص التابعين، القصص المفيدة في الأخلاق والآداب التربوية. مع الأسف الآن واقع كثير من الناس يأتون بقصص مخترعة لا حقيقة لها، وينشأ الطفل على هذه القصة. ونذكر إلى الآن بعض القصص تسمع بها وتتفاعل مع شخصياتها وهي شخصيات مكذوبة لا يعني وجود لها. فلا ينبغي أن نعبي أذهان أطفالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كل مولود على الفطرة، الولد كالعجينة، ينبغي أن أنقش في ذهنه وفي ذاكرة الأشياء المفيدة. وكم من الأطفال النبغاء يعني وفقوا عز وجل بتوفيق الله عز وجل ثم بوالديهم لما علموهم قصص بعض الصحابة، قصص بعض التابعين، أخبار السلف، بعض القصص في الصدق، في الحياء، في حق الجار ونحو ذلك. لا شك أن هذا أفضل وأفود لهم، يستنتجوا منها بعض. إذا لم يتيسر نحضر لهم بعض الأشرطة النافعة، يعني بحيث أن يسمعهم إذاعة القرآن، يستمعوا إلى شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار السلف، هذا لا شك أنه أفضل لهم من ذلك. أيضا لا ينبغي حقيقة قراءة الصحف والمجلات قبل النوم، إنما يكثر من ذكر الله ويأتي بالأدعية. وما ذكر جزاه الله خير مسألة الاستغفار الأخ الكريم، لا شك الاستغفار مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب في المجلس الواحد ما بين 70 إلى 100 مرة، فالاستغفار مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفر له ولو كان فارا من الزحف. فالاستغفار مطلوب، والله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. و النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني فضائل الاستغفار في أحاديث كثيرة، فجزى الله الأخ خير أنه يستغفر لنفسه ولوالديه وللمسلمين جميعا. نسأل الله يغفر للجميع برحمته.
اللهم من أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خير. شيخنا الكريم، ها نحن نصل إلى نهاية هذا الدرس، ونهاية دروس الأداب الشرعية يكون بنهاية هذا الدرس المبارك. شيخنا الفاضل، والله أننا استفدنا منك الكثير وعشنا معك شيخنا الكريم لحظات رائعة جدا، واستفدنا من الأداب، واستفدنا من سمتك يا شيخنا الفاضل، وكذلك من بعض الهدي النبوي فيما ذكرته يا شيخ من خلال دروس هذه الدروس المباركة، دروس الأداب الشرعية، حتى من خلال شيخنا الفاضل الموقع، موقع الأكاديمية وانطباعات الطلاب حول هذه الدروس، كان جدا يعني مفيد لهم أن عشنا يا شيخ معك هذه اللحظات الرائعة. لا حرمك الله الأجر يا شيخنا الكريم. بودنا شيخ في ختام هذه اللقاء المبارك أن يكون هناك ختام لهذه الدروس الطيبة المباركة، تفضل يا شيخنا الكريم.
أقول حقيقة في نهاية المطاف، وهذه الحلقة تعد مسك الختام وختام المسك بإذن الله تعالى، أحمد الله تعالى وأشكره على نعمه وآلائه، فهو المنعم المتفضل الوهاب سبحانه، وأحمده جل وعلا على توفيقه وتأييده وتسديده جل وعلا لي وللإخوة القائمين على قناة المجد العلمية، وأشكر جميع من أسهم معي في إعداد حلقات برنامج الأداب الشرعية، فالدعاء لوالدي متعهم الله عز وجل بالصحة والعافية، ثم أشكر زوجتي وأبنائي وبناتي وأخي سامي شفاه الله، وكافة الطلاب الذين حضروا معي في الاستوديو وتجشموا حقيقة عناء الحضور 14 أسبوعا، وأنا أعرف ارتباطاتهم لا سيما في الإجازة الصيفية، ضحوا بسفرهم وضحوا بأوقات راحتهم ليشاركوا في هذا البرنامج ويسهموا حقيقة، أثروا هذا البرنامج بحضورهم بأسئلتهم وتفاعلهم. كمان أشكر يعني الآلاف، وسررت كثيرا لما عرفت أن العدد وصل إلى 30,000 من الطلاب والطالبات الذين سجلوا عبر موقع الأكاديمية، والأسئلة التي كانوا يرسلونها وأجوبتهم الرائعة جدا التي تدل على المتابعة، ما ذكروه أيضا من عبارات اعتز حقيقة بها وعدها حقيقة وساما، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن أكون عند حسن ظنه. كمان حقيقة أشكر الإخوة الذين اتصلوا عبر الهاتف وحرصوا على المتابعة والسؤال، ولا شك أن هذا يدل على تواصلهم وحبهم ورغبتهم في الخير. أشكر والشكر موصول لجميع الإخوة القائمين والمسؤولين على قناة المجد العلمية، على رأسهم فضيلة أخي الشيخ راشد الزهراني، كافة العاملين في البرنامج على رأسهم تاج البرنامج ومقدمة المبدع الأخ تركي الشهري، والإخوة في الإشراف العلمي الشيخ محمد حجازي والأخ يوسف عبد القوي، كما أشكر الأخ المهندس محمد الغرير جزاه الله خير على متابعته واهتمامه في المكالمات الهاتفية. أيضا أشكر المخرج الرائع الذي غمرني بحسن خلقه وصدق أدائه الأستاذ وائل بكر، أقدم لهم من الثناء أجزله ومن الشكر أعطره، فأنتم ضياء المجد في ليل الدجى، أنتم رياض فاح منه وجداني. أشكر جميع المهندسين في التصوير وفي التسجيل وفي المونتاج وفي جميع الأجهزة خلف الكاميرات وخلف الأجهزة، كلهم جميعا جنود عاملين في هذا البرنامج، أيضا الإخوة عبر الموقع في جمهورية مصر، جميع الذين تواصلوا، لساني يقول لهم ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا يبث الشكر كنت مقصرا. أعتذر يا إخوة عن التقصير وعن الزلل وعن الخطأ في تقديم حلقات هذا البرنامج، ولا شك أنها جهد مقل وبضاعة مزجاة، ولكني حرصت أن يعني أسهم مع غيري، ولا شك أن هناك من هم أفضل مني وأقدر بأن يجلسوا في هذا المكان، ولسان حالي كما قال الأول لو رآني وإياكم عمر لأوسعنا حسبا، لكن حقيقة المسلم ينبغي عليه أن لا يبخل بما لديه من العلم، وأن يزكي علمه قدر المستطاع امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولما أخذه الله عز وجل على المؤمنين في أنهم يبلغوا البلاغ المبين، والإنسان يبذل جهده في أن يبلغ ما عرفه، ولسان حاله كما قال الشاعر يجاهد المرء والآمال ترقبه وليس يظفر إلا بالذي قدر، إذ عامل النقص شيء في طبيعتنا، من الذي يا أخي يخلو من الزلل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطايانا وزللنا وإسرافنا في أنفسنا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يثيب الجميع خير الجزاء، إنه جواد كريم، كما أسأل عز وجل ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، أن يوفقنا فيه للصيام والقيام، وأن يعيننا على غض البصر وحفظ اللسان، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وكما قال الأول نزلنا ثم ارتحلنا هكذا الدنيا نزول وارتحال، سنة الله قضاها أن للشمس مغيبة. وهذه إخوة تصوير دقيق للحياة الدنيا، ما من شيء يعني كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل عمل تقوم به مهما كان ومهما طال لابد سيأتي عليه من نهاية، فيسأل الله الإنسان النهاية السعيدة والأعمال السديدة المسددة، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وإياكم ويختم لنا بالصالحات، إنه جواد مجيب الدعوات، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفي لقاءات أخرى بإذن الله تعالى.
والله يعز علي مفارقة الإخوة حقيقة عبر هذه الشاشة، يعني سررت كثيرا بتواصلهم، لكن هذه يعني فترة الدورة، وهذا أيضا رأيت أن البرنامج يعني ما قدم فيه البركة والغنية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يستفيدوا من برامج أخرى، والقناة لله الحمد مليئة بالبرامج النافعة، أسأل الله يوفق الجميع ما فيه الخير.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. مشاهدينا الكرام، فقط نحب أن ننوه حضراتكم إلى أنه بالنسبة لدرس الشيخ عياض بن نام السلمي في متن الورقات، فإننا قد أوعدناكم أنه سيكون غدا الاثنين بإذن الله تعالى بداية المراجعة، لكن لظرف طارئ تأجل موعد المراجعة بإذن الله تعالى إلى يوم الثلاثاء القادم. إلى ذلك الحين مشاهدينا الكرام نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.